عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. الإنذار هو عبارة عن الإعلام بتهديد، يعني شخص يعلم شخص آخر بأن هذا العمل مثلا اعمله أو لا تعمله، لكن طريقة الأداء تكون طريقة تهديدية، ينذر يعني يهدد. الآية الكريمة تلقي شيء من الضوء على أن الذين يتقبلون الأوامر تنذرهم بالأوامر أو بالنواهي، هذول يجب أن يكونوا شريحة مؤهلة. شلون يعني؟ يعني انت مثلا الان لما تأمر لك واحد بمعروف وتنهى عن منكر تلقاه مؤهل، يعني واعي، يسمع كلماتك، يصغي ويتأمل الكلمة وينتفع بالموعظة وينتفع بالتوجيه. تعرف ان هذا مثل التربة الخصبة، اذا دبيت بها نبتة وحطيت بها ماء يطلع بها زرع، وراء نتيجة، يعني وراء عطاء. واحد لا، ولا من تحكي ويا اشبه شيء بواحد يجيب له افرض حبه تدبها على صلبوه ما الحصو ما راح يطلع، ما ينبت ابدا، ما في نتيجه. ها، في الايه تقول لهؤلاء انت اللي تحمل لهم الانذار والتهديد، يجب ان يكونوا مؤهلين. يعني مو كل واحد ينتفع بانذارك، ولا كل واحد ينتفع بتوجيهاتك. اللي ينتفعون قليلين، تماما قليلين. وهي هاي تكاد تكون سنة، نبه لي، مضطردة، يعني تقدر تقول ناموس كوني، هذا مضطردة في مختلف الأبعاد. خلينا نشوف الآية. الآية تقول لإنما تنذر من اتبع الذكر. الذكر هو المقصود به القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله يرفع الأوامر حتى ولو بصورة تهديدية علما لمن يتبع القرآن، لأن هذا اللي ما يتبع القرآن قد يقول له أنا ما لك شغل عندي، أنا مو من رعيتك، مو من جماعتك. لكن اللي من جماعتك من يتبع القرآن، إنما تنذر من اتبع الذكر. زين، الذكر، اتباع الذكر بأي معنى؟ يعني شلون نتبع القرآن؟ يعني الآن الأمة الإسلامية إذا تشوف واحد من الأمة الإسلامية تقول له أنت علما تتبع، يقول لك أنا مسلم أتبع القرآن ومصدر تشريعي القرآن. يعني بتعبير آخر، الأحكام أنا أخذها من القرآن، من الكتاب أو من السنة، من مصادر التشريع اللي اقرها الاسلام. انا هذا تعاليمي منا اخذها، توجيهي منا، نظامي هذا، قانوني هذا. زين، تطلع على الجانب العملي، هذا نظريا هالشكل يقول، تطلع على جانب العملي تشوف اصلا هذا القرآن بولاية هو بولاية صمو يمه بالمرة سلوك ما له علاقة بالقرآن. صحيح انا مسلم يقول مسلم وانا اقرأ القرآن وانا اتبع القرآن، لكنه لما تجي الى السلوك تلقى اكو فراق بين النظرية او بين الادعاء وبين التطبيق. تطبيق ما اكو. الان الامة الاسلامية تقول اننا نتبع القرآن، ويعني قد تلقى ايضا بالدستور قد مقطع يقول ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام. طيب الدين الاسلام تجي الى السلوك او الى التطبيقات، هل تجد للاسلام اثر؟ يعني الان افرض عندنا اسرة اسلامية، الاحكام اللي نطبقها على الاسرة هي ما رسمه الاسلام للاسرة من احكام يولا؟ يعني رجل مثلا متزوج وبأسرة، احنا نعرف ان المتزوج وبأسرة الاسلام يقول له ما يشغلك ان تترك زوجتك اكثر من 4 اشهر، لازم تضاجعها خلال هالمدة، لان هذه اذا تركتها وهي شابة تركتها عرضة للشيطان. زين انت تاخذ لك سفرة تجارية او سفرة ثقافية، تطلع تروح الضال سنة سنتين، وقد تكون ما تمسك اعصابك تسرح وتمرح. هاي المرأة ما تفكر ان هذه المن تركتها انت هاي تركتها وجها لوجه امام الشيطان، اتقيدت مثلا بالصورة التي رسمها الاسلام للاسرة. زين اتبعت مثلا اولادك، القرآن يقول لك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم. عندما تركت اطفالك فكرت ان دول الاطفال راح يتربون وما يتربون، راح ينهشهم منك المحيط، لان احنا الان بمحيط اخطر من الاسد، محيط الانترنت بكتر والتلفزيون بكتر ووسائل الاغراء بكتر والشارع العاري بكتر والكلمة العارية والفكرة العارية. طيب انت تأمل ان اولادك مفكر برعايتهم، سائل عنهم او لا؟ يعني الله كلفك بس تطلع ودبهم بالشارع وهي يو لا، مفروض عليك مسؤولية. ماكو من هذا الشيء ابدا. لن ندخل الى الاسواق، تعاملنا ضمن الاسواق اكو عندنا تعامل يقوم على اسس اسلامية، يعني بيعنا وشراءنا، معاملاتنا المصرفية مثلا، معاملاتنا بالتبادل، كلها هذه اكو بيها ريحة للاسلام يو لا؟ الاسلام مجرد شعار معلقين احنا على صدورنا، والتطبيق ما الى علاقة ابدا. صحيح ندعي باننا نتبع شنو؟ القرآن، نتبع الذكر، لكن القرآن بعيد عنا بالتطبيق. على اعتاب مسجد النبي صلى الله عليه وآله قاعدين مجموعة من الانصار من الاوس ومن الخزرج، هذول كانت اكو بيناتهم حروب شعواء. مر واحد يهودي شاف دولة مجتمعين، شافهم مجتمعين وهو صعبة عليه ان الان يصل الامر بهؤلاء الى هالحد من الانسجام، وامس كان واحد يقتل الاخر، شنو شغلنا احنا؟ لازم نأججها نشعلها. قعد قال له فلان، قال بلى، قال له تذكر ما قال شاعر هؤلاء بالواقع الفلانية؟ وذكر له ابيات الشعر. وقال للثاني تذكر ما اجابه شاعركم؟ اجاب بالشيء الفلاني. تذكر عدد القتلى؟ اججها، ذب شعلة، ذب حطب على النار التي كانت كامنة. صح هذا يا آل فلان، وصح هذا يا آل فلان، وتداعوا الى السلاح، صح هذا على السلاح وصح هذا على السلاح، وقاموا ارادوا ان يقتل بعضهم بعضا، او اراد ان يقتل بعضهم بعضا. وصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وآله، خرج مسرعا، قال ويحكم اتفعلون هذا وانا بين اظهركم؟ قلت انا بعدني الان حي بين اظهركم، ايش حال اذا راح اغيب عنكم ايش راح يصير بيكم؟ ايش وصلتكم الى هالحالة هاي؟ هدأوا هدأوا وقبل بعضهم بعض. فتأمل هؤلاء على اعتاب مسجد النبي وفي ظلال القرآن، لكن هالجاهلية الكامنة في اعماقهم في نفوسهم رأسا بمجرد ان يأججها واحد تنبهت. عدنا الان موجود هذا المعنى مسلمين. احنا الان المحن تتناولنا من كل الابعاد، وين ما تلتفت تشوف فرد محنة من المحن جاية وين للمسلمين. وصل الامر حتى في بلاد المسلمين يطارد المسلم، مسلم يطارد في داخل البلدان الاسلامية لمجرد انه مسلم لا لسبب اخر. على فكرة خطر هذا اصولي. طيب الى هالدرجة وصلت. زين غير هاي المعنى يجمعنا مثلا نشوف ان احنا مسلمين في محنة، نضع ايدينا بايدي البعض، واحد يلتقي بالاخر، واحد يتفاهم ويا الاخر يتبادل ويا الراي. لا بالعكس، اذا شافوا بلد شوية منسجم وعلاقات المسلمين بعضهم ببعض منسجمة، طلع لك فرد واحد ما يملك من الدنيا الا كم شعرة مطولها وفرد عقلية ما تشلون هذا، وجاك اقبل وقالك تعال شودك لك شودك لناشون جايبك لدولة، جايبك لدولة، دولة ناس. اليوم والله فرق شاب اتصل بي امس قال لي يا مولانا انا ملتزم والحمد لله، يعني واحد شككني ارجوك احنا اقعدنا قرآن غير هذا القرآن؟ عجيب هاي المعزوفة بعدني الى الان الى 14 الى الان. لكم هاي قدامك المساجد الحسينيات الاسواق البيوت، لك ما لقيتوا لكم ورقة من ورقات هذا القرآن اللي تدعوا انتوا الى الان خلال هالمدة هاي؟ بعدين انتوا ما لاقين جيفة الا هالجيفة هاي انكم تجون تنبشون ما بين المسلمين تأججون العداء. مو الف مرة سألتوا جاوبوكم، وهاي الكتب بين ايديكم وهاي اراء علمائنا. اذا اكو اربع روايات عد ثلاثة عدكم 99 رواية، وانا مستعد ادليك عليها اذا ما تندل. عندك 100 كتاب يقول بالتحريف، عندك من يقول ان سورة الاعراف او سورة التوبة على لسان حذيفة تقولون ما تقرؤون الا ربعها، ثلاث ارباعها ضايع. انتوا تقولون هذا، احنا بنقول هذا مو الشكل. وانا مستعد ادليك الى عشرات من المصادر، واكثر من مرة اشرت الى مؤلفات. طيب على شنو الداعي انتوا تهيجون قضايا لا وجود لها؟ شنو مصلحتكم في تمزيق شمل الامة؟ اين نحن من اتباع القرآن؟ مو القرآن الكريم ينادي باعلى صوته ويرفع عقيرته انما المؤمنون اخوة؟ طيب وين اتباعنا للقرآن؟ تفرد شيء وهمي تبني عليه تحاول ان تمزق وحدة مسلمين. هي سهلة هاي الكلمة، انت تجي تقول واحد عنده قرآن غير هذا قطعا كافر، اللي عنده قرآن غير هذا قطعا من يذهب الى هذا الرأي كافر ولا يقبل له. قول القرآن ما بين الدفتين غير تنتهي ابدا، وابيك ستبقى الجاهلية تعشعش في اعماقنا. احنا ندعي ان احنا مصادر تشريعنا القرآن والسنة، لكن الواقع مصادر تشريعنا الهوى والعصبية، ليس الا هاي مصادر تشريع. فاتنبه للتعبير بالقرآن، انما تنذر من اتبع الذكر. بعد وخشي الرحمن بالغيب، خشي الرحمن. اولا شوف التعبير، اكو نكتة هنا هواية رائعة. الرحمن عادة ابو الرحمة ما ينخاف منه، اللي عنده رحمة ما ينخاف منه، يقولون هذا رحيم ما يخشون من عنده. بس شوف تعبير القرآن يقول مع ان الله رحمن، لكن الواحد اللي يعرف عظمة الله يخشى الله مع رحمته، لان يدري ان من الرحمة احيانا العذاب. شو تنبهي شلون؟ يعني ارجوك انت الان لما تلزم واحد من اعزائك من افلاذ كبدك ابنك تلزمه وتنحي عليه بالضرب، يعني شنو انت تكره ابنك تريد تعذبه؟ طبعا لا، تريد تأدبه تريد تربيه. فالمحن بعضها والعذاب بعضها الذي ينزله الله بعباده احيانا تربية لهم، احيانا تربية لهم. هذا الشامو انا سبق ان مرة ذكرت لك فدرباعية للخيام تأشر الى هالمعنى. الخيام يقول ربي اوعدتني بان جزائي لذنوب العقاب والنيران فتعجبت من وعيدك هذا وانا باكتناهه حيران، اعذابي بموقع منك يخلو، دلني اين اين هذا المكان، ام مكان تحله ومحال حيثما انت رحمة وحنان. بتنبه اللي يقول لي انت وعدتني انا تعذبني، بس انت وين راح تعذبني؟ تعذبني بمكان انت ما موجود به؟ مستحيل، ماكو مكان انت ما موجود به. تعذبني بمكان انت فيه وما يمكن المكان اللي انت بيه يصير بيه عذاب، كل رحمة كل عطاء. اللي تأمل هي بها شوية تلاعب بالمعنى، وإلا الواقع ان احيانا من الرحمة العذاب. يعني الله عز وجل اولا ما يخلد الموحدين بجهنم، الموحد ما يخلد، يأخذ جزاء وينتهي كل شيء. لكن اذا اراد الله عز وجل ان يعذب، يعذب للتربية، يعذب لإقرار النظام، انا اعرف سبقا وسلفا اني اذا انحرفت وراي عذاب، طبعا راح استقيم، اكون مستقيم، اذا عامل تربوي اكون سبقا وسلفا موضوع هذا العامل التربوي. فهذه الآية مع ذلك تقول مع ان الله مصدر الرحمة، لكن ترى توقع انك تعاقب اذا اشأت، وخشي الرحمن، لان عادة الرحمن شديد الرحمة هي مبالغة، الصيغة مبالغة بالرحمة، وما اكو يعني هاي هاللفظة لا تطلق الا على الله عز وجل، يمكن غير الله يقال له رحيم لكن الرحمن ما يقال الا لله. زين، فمع ذلك مع ان رحمن يقول انتو اللي يتبع القرآن الذي يخشى الرحمن، يخاف من عنده. زين، يخشاه بالغيب، بالغيب باي معنى؟ بالغيب اكو بي معنيين، المعنى الاول ان الامور الغيبية التي طرحها الله عز وجل الانسان يخشاها وان لم يرها. يعني مثلا الله عز وجل يواعدني بنار، الله تبارك وتعالى يقول لي يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجلودهم. طيب انا احيانا اقرأ بالقرآن الكريم ترمي بشرر كأنه القاصر، اشوف اكفر التهديد مرعب، هذا التهديد المرعب اللي الله عز وجل يعدني او يواعدني به، هذا هاللون انا بدون ان اراه اؤمن به. ليش؟ لان انا في تجاربي اليومية عرفت ان الله حق ولا يصدر منه الا الحق، الله عز وجل حق ولا يصدر منه الا الحق. ولو كان انا مو شايف النار، ولو كان انا مو شايف الاهوال اللي الله يوعد بها، لكنني لايماني بان الله حق انا اخشى الله، اخاف وارجوه، وعدني بجنة وانا ارجو هاي الجنة، واوعدني بنار وانا اخشى من هذه النار. اذا في كلا الحالين انا بالغيب مؤمن، مؤمن، وهذا مو ايمان ابله. مو اكل بعض قد يقول ان هذا ايمان ابله، ايمان تقليدي ابله، لا، حتى المقلد مقلد من يعلم. شو تنبه لي؟ يعني الان احنا الجاهل قطعا السيرة العقلائية ان الجاهل يقلد عالم، العالم يعلم، يعني واصل الى معرفة هالاشياء بالدليل. اذا حتى هذا اللي ما عنده دليل هو تابع اللي عنده دليل. فاذا ايمان اكو بالغيب، ايمان بجنة وايمان بنار، اما اللي قليل الادراك والمعرفة تلقى هذا عقليته مو ناضجة، قد تصدر من عنده مواقف طائشة. مو فرجوم الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد من أصحابه، الإمام الصادق ربى أصحابه تربية طبعا واعية، ربى أصحابه تربية واعية. واحد من أصحاب الإمام الصادق تلقاه واحد قال له تعال أنتوا تؤمنون بالرجعة؟ قال له نؤمن بالرجعة. قال له طيب إذا كنت تؤمن بالرجعة وأن الإنسان يعود مرة ثانية بل أعطينيش كم دينار ومن تصير الرجعة أنا أرجع لك إياها إن شاء الله. هذا شافه يسخر، صور يهزأ ويسخر. قال له هالشكل؟ قال بلى. قال له أنا ما عندي مانع أعطيك إياها، لكن أنت واثق أن الله راح يرجعك آدمي ما يرجعك حيوان؟ لأنه أنت هذا تصرفك تصرف حيوان. هو شو؟ لأنه الإنسان الواعي العاقل ما يقابل مسألة عقلية مطروحة بهاللون من الاستهتار. تعال شوف أكو دليل لو ما أكو دليل اتباع. أنت هذا اللي عند نظرية لا تتصور أن سطحي أن ما إلى جذور، لا دلنا يما شوف شنو جذوره، شوف شنو دليله، عند قابلية يقنعك أو لا. أنت مو رأسا لزمت لك حشاية قمت تهرج. أبا في إيمان أكو نتيجة الإيمان، تربية الإيمانية خليك تؤمن بما طرحته السماء، تؤمن بما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، يعني هالأمور الغيبية التي طرحها الله عز وجل الإنسان يؤمن بها. هذا رأي، رأي آخر لا، خشي الرحمن بالغيب يعني اكو واحد اذا فلت من الرقابة، من يفلت من رقابة الناس بناء خلص هو صار بعيد عن الرقابة، بس ما يدري ان الله عز وجل مراقبه. وين يروح؟ ها؟ الله معه، الله تبارك وتعالى معه. ولهذا اكو عبارة يذكروها المؤرخين بالنسبة الى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقولون كان يعمل عمل رجل وجهه بين الجنة والنار يرجو هذه ويخشى هذه، يعني عند من اعماقه ينبعث من داخل اعماقه الشعور بخشية الله، يخشى الله بالغيب بالسر والعلن، لأن الله مطلع. أولا ماكو شيء يغيب عن الله، عن علم الله ماكو شيء يغيب أبدا، لكن الغيب والشهادة بالنسبة للناس. أما ذول الناس اللي الإنسان يعيش بين أظهرهم، تلقى واحد من الناس إذا أكو ناس يعاينوه أخلاق عالية، إذا واحد يراقبه منضبط قانونيا منضبط سلوكيا، لكن اذا صار وحده، اذا صار وحده لا لا شكل اخر. هذا واحد كان معروف بالفسق، معروف بالانحلال بالفجور، فجأة اصبح من الصبح هذا متجه الى محراب وصلاة ودين. قالوا له تعال انت ما تبارح ما شنو الرذيلة ولا تبارح الانحراف، شنو فجأة؟ قالهم والله انا امش توصلت الى امرأة اردت ان امارس معها الرذيلة، وهذه اقبلت معي الى موقع الرذيلة، لما وصلت ودنوت اليها ارتعدت بين يدي. قلت لها لماذا ترتعدين؟ قالت اذا كان الناس لا يرونا فان الله يرانا، انا لا اريد ان اغضب الله. يقول هذه كأنما انا كنت نائم هزتني من اعماقي، احيانا الانسان تمر عليها لحظات رحمة هزتني من اعماقي، اشعرتني بان الله يراقبني في كل مكان. يقول واحد من الادباء تسكن النفس في حمى طاعتك وتحار العقول في قدراتك، أشكرتني الآمال دهرا ولكن نبهتني الآمال في رحماتك. أنا هالآثام خلتني في يوم زمن من الأزمنة في محتمل سكران ما اصحو، ولكن املي برحمتك وخوفي من اطلاعك علي نبهني، هذا ايقظني. وفعلا هالشكل الانسان اذا يخشى الرحمة يعرف اذا كان غاب عن اعين الناس ما راح يغيب عن عين الله عز وجل. وهذا هالمعنى الى تأثير على سلوك الانسان، تأثيره على سلوك هو هذا فرق الدين عن القانون. بالصورة الان القانون ايش وقت يقدر يلزم للانسان؟ قانون يلزم الانسان اذا شافه متلبس بالجريمة، شافه لزمه امسك بالجرم المشهود يجي يطبق عليه القانون يعاقبه. لكن هذا اذا فلت يسرق بدون ان يراه احد، يعمل المنكر بدون ان يراه احد، وين يلوح القانون هذا؟ شي لوحة؟ هذا يلوح الخوف من الله، يرتعد 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 من خشية الله عز وجل اذا شعر بوجود الله. طيب، فاذا الآية تقول انما تنذر من اتبع الذكر بعد وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة واجر كريم. زين، بشره بمغفرة واجر كريم. المغفرة اللي تبشر بها شير يقول ان ماكو واحد من عندنا بحياته يخلو من ذنب من الذنوب، واحد يخلو من ذنب من الذنوب ما هاي الذنوب نوعين، نوع بالارتباط بالعباد ونوع الارتباط بالله. اللي الارتباط بالله هو قضيته الى حد اللي يعرف الله عز وجل بالوقت اللي يخشى يعرف مدى سعة رحمته. وهذا قد عربي بكى، عربي بكى عند موته وضحك، قالوا له تعال انت شو هذا تناقض، بشيت وضحكت ليش بشيت؟ قال بشيت شفت اطفالي يمي ودول راح يشعرون بفقدي، وضحكت لاني سألتكم انا قلت لكم انتوا ليش تبكون، قلت لي نبكي عليك لانك تموت، قلت لكم اللي يموت الى من يروح، قلت لي الى الله، انا ضحكت لان هذا اللي يروح الى الله ينتظر الرحمة، رايح الى عطاء، رايح الى كرم، رايح الى رحمة، ما رايح الى واحد عنده بخل، ما رايح الى واحد نعم ضيق الافق، رايح الى المنعم الكريم الذي ملأ الدنيا بالرحمة. اسأل الله ان لا يحرمنا من رحمته بحق محمد. فاذا الله عز وجل يقول هذا بشر بمغفرة لان الباري عز وجل عند رحمة يريد من الناس ان يستثمروها. وتنبه واحد من الشعراء يقول وعندي كنوز من حنان ورحمة، نعيمي ان يغرى بهن وينهب. هالكنوز اللي عندي انا من الرحمة المن اعطيها اذا ما ياخذوها؟ المن هالعطاء هذا اللي عند الله الخير العظيم العميم؟ واحد يقول شفت لي واحد واقف في احد المشاهد المقدسة بسيط من اهل الريف يقول لازم الباب، يقول له يا ربي هالجنة هاي العريضة الطويلة اللي عندك اذا ما تحطني وامثالي من ذول البسطاء المن راح تحط بيها؟ يقول واي عجبني هذا بصيرتك تعال شو تقول انت؟ قال اي والله انا مؤمن ان الله عنده رحمة عنده خير وانا ما مأذي احد ابدا، ممكن قد اكون غلطان كم غلطة عندي، اذا انا وامثالي ما تشملنا الرحمة المن تشمل الرحمة؟ تشمل ذول اللي ايده كلها مثل ايد وحش مخلب وناب مليها دماء معتدين على الدنيا، ذول الله يهدهم؟ لا ذول الله ما يهدهم وما يدخلهم. صدقني ان الله عز وجل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اذا الآية تقول إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة، هذا خلي يتوقع أن رايح إلى رحمة، هو رحمن والرحمن يغفر إذا ذنب إلى علاقة بالله، عطاء الله غير محدود. إذا ذنب إلى علاقة بالناس عندنا روايات تقول يرضي عنه خصمه اذا تاب، اذا تاب يرضي عنه، يعني يقنع خصمه. بيش يقنعه؟ هتعرف الله عز وجل يجي الى واحدة دي ربي يقول له هذا خصمك انا اعطيك هالكثر تنازل عنه عن حقك. واعطى الله لا يحد، بشره بمغفرة. يقول هذا الذي يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب، بشره بان، لانه المفروض ان يتبع الذكر ويخشى الرحمن، يعني هذا صافي ما عنده شيء، لكن لا، الاية تشعرنا انه نادر اكو واحد يطلع صافي 100%، لا، اكو هموم دني. الرديئة، اكو احيانا انحرافات، اكو ظلم للنفس، فدني كلهن الله عز وجل يقول بشره بمغفرة. بعد واجر كريم، شوية تنبه لنا هذا المقطع مركز ثقل في الآية الكريمة. خنشوف بشره بمغفرة واجر كريم. الاجر شنو هو؟ الاجر اللي نعبر عنه اجور. طيب الاجر، خلي نلاحظ شنو الان القوانين الوضعية، او بالاحرى النظم الاقتصادية المعاصرة، شي تعرف الاجر، والاسلام شي يعرف الاجر. النظم الاقتصادية المعاصرة عندنا مثلا النظام الرأسمالي يعرف الاجر بان ثمن العمل، الاجر ثمن العمل، هذا العمل اللي عمله الانسان قدروا له ثمنه. هذا النظام الماركسي لا، يقول ثمن قوة العمل. شوي تنبه لي زين، هنا اكو فد ايديولوجي مثل ما يقولون. شلون يعني ثمن قوة العمل؟ يعني يقول هذا العامل اللي يشتغل راح يهرق طاقة، يسكب طاقة، هاي الطاقة منين جاية؟ جاية من طعام اكل العامل، ومن فراش اضطجع عليه واستجم راحته، ومن بيت غطاه وستره والطراحة نفسية. جاية منين؟ جاية من اللباس، من الاكل، من وسائط الناقل، من الاشياء اللي الها صلة بحياة العامل، والعامل يدوم معها يقدر يشتغل، هذا اجتها القوة، قوة العمل. فاحنا نريد اجور نريد نعم تتناسب ويا ما خسره العامل، ويا قوة عمله. هاي قوة العمل اللي شكبها، يعني لازم نعطي اجور تعوض عن الطعام اللي اكله، واللباس مثلا اللي تهرى وعتق مثلا، والدار اللي سكن بيها افرض، واذا حاجات اللي كفلن ادامته. اولا اذا صدق هذا الحكي يقولهم اللي تحكوه هو ممتاز هذا، لكن طلع مو صدق مع الاسف، طلع مو اللي حكيتوه طلع كذب. ها صحيح يا دعوة بيها، هاي بيها بريق، لكنه ظهر ان العامل عندكم مشحوب اكثر من العامل في الدول الرأسمالية، زين، والنتيجة كلاكما شر. زين، اذا هاي نقطة. النقطة الثانية ان قوة العمل مو مسؤول عنها رب العمل، مسؤول عنها الضمان الاجتماعي. بتنبه هاي عندنا النظرية بالزكاة، يعني الان المشرع الاسلامي شو يعتبر الاجر؟ يقول الاجر هو جزاء العمل. نسأل الاقتصاديين تعالوا هذا العمل اللي عمله شنو هو، زراعي لو صناعي؟ اكو عندنا الان العمل الصناعي ياخذ اجر اكثر من العمل الزراعي، ولذلك انت تلقى تصير الهجرة من الريف الى المدينة. ليش؟ لان العمل الصناعي يدفع اجور اكثر من العمل الزراعي، فتلقى الفلاح يعوف ارضه ويجي للمدينة. ليش؟ لان الاجر اكثر. فيلاحظ ان هذا العمل اللي عمله شنو، زراعي لو صناعي، يطو قوة العمل شنو هذا الان، شنو قيمته بالسوق؟ سألون الاقتصاديين يقولون هذا العمل اللي شو عمله هذا الرجل مثلا 18 دراهم. زين، اذا نقص هاي 10 دراهم ما تكفيه، ما تسد حاجته ولا حاجة الجماعة اللي يعولها، شي يسوي الاسلام؟ يطي من الضمان من صندوق الزكاة يطي. هذا اشتغل بعشر دراهم لكن ما يكفي بالبيت الا 15 درهم، يقول للخمسة الباقية تأخذها من صندوق الضمان. منين؟ من الزكاة تدفع لك، لان الزكاة اجت لهذا، ما جت تحل مشكلة اقتصادية. الزكاة في باب التوزيع بالاقتصاد الاسلامي، الزكاة ما اجت كعامل اساسي، اجت ضمان مؤثر. زين، اذا مسألة الاجور، الاجور يعرفوها هذولا بانها ثمن العمل، ويعرفوها هذولا بانها ثمن قوة العمل. الاسلام يعرفها جزاء العمل. زين، هاي اثنين. اكو تعريف الى تورينز، هذا احد علماء الاقتصاد. تورينز يقول العمل سلعة، سلعة من السلع الها ثمنين، الها ثمن حقيقي والها ثمن مال العرض والطلب. الثمن الحقيقي شنو هو؟ هذا الثمن الحقيقي يقول ما يكفل إدامة العامل. يعني هذا العامل انا بالوقت اللي اشغله يكون اكفل إدامته، اطيف الطاقة معقولة، يعني يعوض ما خسره. يعني هذا ما خليه جوعان، خليه ياكل حتى يصير عنده قوة يشتغل، وما خليه عريان، خليه البس ثوب يدفع عنه البارد حتى يقدر يجي يشتغل، وما اقدر اخليه بالعراء بالارض، خليه مثلا هذا يكون عنده مكان يرتاح به، ما يكفل إدامة حياته. هذا الاجر الحقيقي يسميه. والاجر اللي يسميه الاجر الرسمي القانوني يقول هذا اللي يخضع للعرض والطلب بالسوق، شنو شغله هذا مقبول مرغوب شغله ياخذ اكثر، شغله مو مرغوب ياخذ اقل، كل واحد ياخذ بنسبته. جي، اذا عرفنا هذا خلي من بعد هالفكرة عن الاجور نجي الان موضوع الاجور، ما اقدر استوعبه لان موضوع مطول. والحقيقة مع الاسف انا موضوع الاجور شفته ما بحثي الاقتصاديين الاسلاميين، يعني بحث كامل الا اشارات. يعني نظرية الاجور اقصد بالاقتصاديين الاسلاميين شيعها، والا الاقتصاديين الاسلاميين من المذاهب الاخرى شرحوا شيء من نظرية الاجور. السال علها مناهضة او ناهضة، بين الاخذ والرد اكو اراء. لكن عدنا في وقتها انا في احد مراجعنا الاقتصادية سألته، قلت له هاي النظرية تمام ما بحثتوها؟ قل لي بعد يوم ناضج عندي، اريدها تنضج لما تكمل حتى ابعثها. فمسألة الاجر بشعب هواية، وما ندري قد يصير عندنا مجال والله يرحمنا بشوية وقت مثلا تبحث المسألة. مسألة الاجور مسألة حساسة، لكن قطعا اكو قدر متيقن عندنا بالاسلام ان الاجور تقوم على الكفاية مو على الكفاف. شنو معنى على الكفاية؟ يعني مثل ما قلت لك ان عامل عنده 10 نسمات شغله مثلا ما يساوي الا 10 دراهم، والعشر نسمات يريد له 50 درهم، طبعا ما يتفرج عليه الاسلام، يريد يكفيه يطي من صندوق الضمان، لانه الاجر لازم يقوم على معادلة مقابلة. هذا ما نقدر نكلف نقول له تعال اخترق القانون، لكن الضمان حق من حقوق الانسان. زين، خلي نلاحظ الاية ايش تقول. بشره بمغفرة واجر كريم. الاجر الكريم شنو؟ هنا اكو ثلاث نظريات. النظرية الاولى ان الاجر الكريم الذي لا من فيه. شلون يعني لا من فيه؟ انت ملاحظ ان احنا بالدنيا عندنا اذا واحد شغل له واحد يترس اذنه بالمن، يمن عليه، انا مو انا مشغلك، مو انا ممشي شغلك، كل ساعة وذا كأنه جيطي بلاش، يعني ما قاعد يطي مقابل اتعابه، هذا جاي يتعب، والعامل هو صانع الحياة، العمال صناع الحياة. طيب هذا ما يجي ليك كل ساعة تملأ اذنه بالمن كل ساعة وتعد عليه عطائك ونعمتك؟ بالعكس، احنا نلاحظ الاسلام يربي اتباعه اذا سووا معروف يخجلون حتى مع المعروف، حتى مع المعروف اذا سووا معروف يخجلون وما يريد شنو. مش يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول الجود ما كان ابتداء، اما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. يقول اذا تسوي لك الواحد جميل والجود عليه تون ابتداء تجي للانسانية تنطيه، اما انت تخليه يبيع ما يوجهه عليك وتخليه يسجد على اعتابك، هذا صار موجود، هذا صار معاوضة بيع وشراء. ها اشتريت منه ما يوجهه، اشتريت منه كرامته واعطيته مقابله، ليش انت تضيع جودك ومعروفك؟ فاليوم المنصور الدوانيقي جاي يصلي بالكعبة، في داخل الكعبة فرغ من الصلاة جاء واحد قاعد يمه، قال له اصلح الله الخليفة؟ قال بلى. قال له عندي هذه احجار كريمة، عندي جواهر، هاي الاحجار الكريمة اريدك تشوفها تشتريها. اخذها المنصور، تأمل بالاحجار، عرفها هاي الاحجار، شايفها قبل هاي، ذكي كان المنصور. سأله قال له من اين لك؟ هذا حس ان انكشف، خلى المنصور شوية دار وجهه بقى. هي القصة شنو؟ القصة هاي الاحجار الكريمة شايفها المنصور في خزينة هشام ابن عبد الملك. ابن هشام هارب من الدولة العباسية، والدولة العباسية طارد وراء تريد تلزمة، تريد تمشكة ومطية. شنو الدولة؟ دفعت مبلغ 10,000 درهم جائزة لمن يمسك هذا. فهذا الرجل هارب على دمه، يا ساعي مشكوه ما يدري شو مسوي. هذا جاي الى الحج، واصل الى مخالصة فلوسه، عند بني احجار كريمة وارث من ابوه، يعرف مو كل واحد يعرف قيمتين، جايبهن لمن؟ لمن يعرف قيمتين، للمنصور يعرف، ما متصور ان المنصور شايفهن. فقال لك ابيعهن بيعة جيدة وحتى لا انظلم بثمنهن. وهي عينا مثل ما استنتج المنصور هكذا كانت عينا، هو فعلا اجى الى مكة خالصة فلوسه وجاي يريد يبيع الاحجار، قال افضل شيء ابيعها على المنصور. المنصور لما رآها عرفها، قال معناه ان هذا هو ابن هشام. ودى ورا مدير الشرطة الربيع، قال له طوق المسجد، لا تخلي المسجد نعم يطلع منه احد، يو انت تعرفه يو ما تعرفه جيب لي اياه، انا اعرفه يلا يطلع. فعلا الشرطة طوقوا المسجد وبقي الناس داخل المسجد. هذا احس ابن هشام احس بان القضية يمه، من اجل طوق المسجد اقبل مرتعدا مضطربا مصفر الوجه. شاف منه بالمسجد، شاف محمد ابن زيد ابن علي ابن الحسين. قال له ما لي اراك مضطرب، انت شايف وضعك غير طبيعي، انت في مكان يأمن فيه الخائف، انت الان بالكعبة، والكعبة اذا يطب ليها واحد خائف يأمن، انت انا شايفك واوضاعك غير طبيعية. عينا قال له اني المح عليك سيماء الصالحين، هل عندك للسر موضع؟ وجهك وجه انسان طيب، انت تسمح لي ايه انا اسرك بسر تحفظ لي اياه؟ قال له بلى. قال له ضع يدك بيدي، جابه الى زاوية من زوايا المسجد، قال له شفت الشرطة طوقوا المسجد؟ قال بلى. قال له تعرف شنو السبب؟ قال لا. قال له طوقوا المسجد من اجلي، تعرفني انا منو؟ قال له لا. قال له انا محمد ابن هشام ابن عبد الملك، والمنصور احس بي وامر الجيش ان يطوق المسجد حتى يقبضون عليه، وهاي الساعة تذهب روحي الان، تزهق روحي باللحظة بس يمسكوني. اطرق محمد، قال له تعرفني من انا؟ قال له لا. قال له انا ابن زيد ابن علي بن الحسين. صاح ولوعة، لقد ذهبت روحي، ذهب دمي هدرا. القصة ان ابو هذا قاتل ابو هذا، هشام ابن عبد الملك قاتل زيد ابن علي بن الحسين، والتقى ابن المقتول بابن القاتل وفي لحظة كهذه. وطبيعة الحال هاي لحظة يعني فرصة تعتبر. قال على رسلك، على رسلك. تعال انا راح اتخذ وياك شوية اجراءات طاوعني انت وبعدين نتفهم. حط عمامته في عنقه واقبل به يصحبه جاب الى الربيع. قال له تعرف هذا؟ قال لا. قال له هذا صاحب جمالي عنده يكري جمال يكريها من اهل الكوفة وكارين جمال ولما وصلنا لهنا اعطوه اجور اكثر من عندي فصار بناء يعوفني هذا صار بناء يتركني اريد ترسل معي اثنين من الشرطة ناخذ للقاضي. هذا طبعا يعرف ابن زيد هذا ابن عم الخليفة والى مكانه. قال له نعم ونعمة عين فضل دول اثنين من الشرطة خذوه الى القاضي وياه. طلع لما طلع خارج المسجد جاب بعيد شوية عن المسجد قال له تدفع لي حقي ام اذهب بك الى القاضي؟ قال له لا لا ادفع لك حقك ابن رسول الله. قالوا للشرطة بعد ارجعوا ما شانها ما في داعي بعد صار يعطيني حقي ما في حاجة تجون ارجعهم. لما ارجعهم طلعها بعيد قال له الان انت خلصت مو طلعتك انا؟ قال بلى. قال له عندي طلب لك تلبي لي اياه؟ قال له نعم ونعمة عين. قال له سامحني لاني وضعت عمامتك في عنه واستعملت لك اسلوب خشن سامحني على هالاسلوب الخشن. هذا ارتبك شوف المعدن نبه لي شوية المعدن وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه ينضح. قال له سامحني مد ايده هذا الى جيبه اخرج بعض الاحجار الكريمة قال له شرفني بقبول بعضها. قال له انت قاتل ابوي وانا طلعتك من محنتك ها انا استميحك لاني اشأت اليك انا اريد ان احسن اليك في مثل الحالة وتمام الاحسان اليك انا اعفو عنك من ناحية ومن ناحية ان تسامحني لان استعملت لك اسلوب خشن. هكذا ادبنا الاسلام الاسلام الواقع ادب اتباعه ودول بيت نبوة دول بيت التشريع بيت الرسالة ها فهذول كرماء حتى مع من يشيء اليهم اعطاهم عطاء كريم اجر كريم لا من فيه. ما قال له انا سويت عليك جميل لا لا قال له سامحني بالعكس تنبه. فالاجر الكريم هو حتى ولو اشاء عطاء لا من فيه. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان لا الاجر الكريم يعني الاجر السخي اجر كريم سخي يعني هذا حق عشرة يطي ضعف مو من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. نما هذا لون من التفضل هذا الاجر الكريم اللي لا يخضع الى الضوابط ضوابط التبادل المتماثلة. هاي اثنين ثلاثة لا الاجر الكريم لا هذا ولا ذاك لا وانما الاجر الكريم الذي اشارت الى الآية المرفق بالتعظيم الجزاء اللي وياه تعظيم بيثا وياه احترام ها؟ يعني واحد يطوه اجره تفضل اخذ راتبك روح مثلا لا واحد يوقروه يحترموه يكرموه يعطوه اجره مشفوعا بالاحترام مشفوعا بالتقدير. وليش هو لان احنا عند رب الكرامة عند من احنا عند الله الله عز وجل يقول فبشره بمغفرة واجر كريم. هذا الاجر الكريم الذي يرافقه الثواب والتكريم شنو حده ما معلوم لان الله لا حدود له. وتتنبه مو هذا واحد يقولون طب الى مجلس خليفة من الخلفاء لما طب الى وظل واقف بالمجلس قال للخليفة اقعد اجلس. قال له اجلس من حيث انا لو ام من حيث انت؟ قال له اجلس من حيث ما تحب شلون تحب انت من حيث انت او من حيث انا؟ هنا القضية من هالنوع يعني عطاء الله منين من حيث الانسان او من حيث الله؟ لا من حيث الله. واعرف اذا كان العطاء من حيث الله يعني معناه رحمته تسع السماوات والارض ها تسع كل شيء كما عبر القرآن ورحمتي وسعت كل شيء ها الشهاي الرحمة الاجر اللي يعطيه الله عز وجل لمن يعمل العمل الصالح، لمن يتبع الذكر، لمن يعطي من اجله، يعطي رحمة لا حدود لها. وخير تطبيق لهذا المعنى ابو الشهداء. لاحظ الحسين سلام الله عليه عمل من اجل الله، مو عمل لله، واعطى لله وضحى لله. شطى الله عز وجل اعطاه الاجر الكريم. شنو هو الاجر الكريم؟ هذا الاجر الكريم اللي تشوفه. ايش كثر مر الان على مصرع الحسين؟ تقريبا 1400 سنة على وجه التقريب. لكن مع ذلك شوف الحسين جاي يصغر لو يكبر، يوم على يوم يكبر يزداد، يوم على يوم الرحمات من الله عز وجل بالنسبة للحسين متوالية. تمر الليالي وتمر الأيام وهذا الرجل يزداد صعودا وعلوا، ورحمات الله تنسكب عليه. يقول لشاعر: تمجد قوم بالخلود، وإنني رأيت بمعناك الخلود مخلدا. الواقع حسين ورب اسم إذا ما ذكرته، هذا الاسم إذا ذكر يهتز لك الدهر من الأعماق. ليش؟ لأنه أعطى، وأعطى عطاء خالصا لله. والله عز وجل إذا أراد أن يثيب يثيب من حيث هو، وفعلا أعطى الحسين هذا الخلود وأعطاه المكانة. يا أخي الآن أنت عندما تقف على قبره ما توقف على مكان تشوف به تبادل عواطف باردة، لا والله، تشعر أن الجو مشتعل بالعواطف الملتهبة، داير مداير هالمشاعر، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك. مو هذا المكان اللي نهفو إليه، اللي نتوق إليه. مو يقول له واحد من الأدباء، يقول له: يا أبا عبد الله، هل طريق لأن أجدد عهدي؟ فلقد أشرف النوى بالتعدي. يا أبا عبد الله، 20 عاما لم أمرغ على ضريحك خدي. هداك الصوت صوت، وبشمعي شوق، وبشمعي إلى أهازيج زوارك شوق يشدني أي شدي. أبا عبد الله، عندما نقف عليك لا نقف على أحجار ولا على تراب، وإنما نقف على يد مخضبة بالدماء تشير تقول: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. أبا عبد الله، إن الواقف إذا وقف عليك يرى احتضانك لرضيع بين يديك قدمته بين يدي الله. مو يقول الإمام بالزيارة، يقول: قتيل يرق له من يرى ولده ند رجله. لو تشوف لما رجع به أبو الشهداء، رجع به مذبوحا من الوريد إلى الوريد، يقول الإمام: كان طفل جدي الحسين بقماطه لما حس بحرارة السهم انتزع يده من القماط واعتنق رقبة والده، وجعل يرفرف كالطير المذبوح. رجع به الحسين صاح رباب: خذي ولدك مذبوحا. هذه نص الليل فقدتها الحوراء زينب، طلعت حول الخيمة وإذا بفارس يدور، سألته: من أنت؟ قال: سيدتي، أنا من عسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم. اختنقت بعبرتها، قالت: بعد عين أبي الفضل أنت الذي تتولى حراستنا. ثم سألته: هل رأيت امرأة
قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وشمعت أنين، ولعلها هي أقبلت تنادي رباب أين أنت. لما سمعت قالت سيدتي أنا هنا. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت صدري أوجعني وتداعي درت علي. قلت أقبل إلى رضيعي لعل فيه بقايا حياة، وها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. شنو الذنب ابن العملت الماء حاضر ما شربت فك مرضي عن الأكبر طب قضى عطشا يقبض بالراحة راحة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا في هذا المكان المشرف ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا كشفته، ولا مرضًا إلا شفيته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا غائبًا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل أعمالهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.